بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم العلمي المبارك الذي خصصه الإخوة في هذا الجامع الجامعة المبارك للحديث عن موضوع حماية الفكر. واليوم هو الأحد 26 من شهر صفر من عام 1438، أو السبت عفوا، نعم 26 من شهر صفر من عام 1438 للهجرة. منهج القرآن الكريم في حماية الفكر، هذا هو موضوع هذا اللقاء. وقد أحسن الإخوة بتخصيص يعني هذا الموضوع بالحديث في هذا المجلس، فما أجمل أن يدور الحديث حول القرآن الكريم وحول الوحي، وكيف ننطلق منه في حديثنا وفي محاضراتنا وفي تربيتنا. والقرآن الكريم منذ بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تصب في موضوع محاضرتنا اليوم، وهو موضوع حماية الفكر، وهو القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن القراءة هي من أعظم وسائل التعلم والتعليم، التي هي من أعظم وسائل حماية فكر المسلم من الانحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح أن هذا القرآن من أعظم الموانع التي تحمي المسلم وتقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الانجراف ومن الانحراف. فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. في هذا المجلس بإذن الله تعالى سوف نتحدث، يعني الآن الساعة كم؟ الساعة 3:30 الآن، يعني إن شاء الله نتحدث إلى 3 إلى 4:45 دقيقة، وثم نجيب على الأسئلة إن كان هناك أسئلة في 5 دقائق 10 دقائق، ثم نترك لكم إن شاء الله فرصة قبل المغرب لمن أراد أن يتوضأ ويجدد وضوءه، وتستعدون أيضا للمجلس القادم. المقصود أيها الإخوة بفكر الفكر الذي نقصده نحن في هذا المجلس وفي هذا يعني هذا اليوم العلمي، المقصود حماية العقل، حماية العقل والتفكير والروح مما يؤثر عليها أو يحرفها عن مسارها الذي أراده الله سبحانه وتعالى له. وهذا جزء من مقاصد الوحي، من مقاصد الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، حماية عقول الناس وتفكيرهم. ولذلك جعلها العلماء من المقاصد الخمسة، وهي حفظ النفس وحفظ العقل، وهي من أعظم ما جاء الإسلام لحمايته، حماية الدين، فهي كلها تدخل في موضوع الفكر وموضوع العقل وموضوع الروح. نحن نتحدث عن كيف تحمي عقلك، كيف تحمي نفسك، كيف تحمي روحك وتفكيرك وطريقة تفكيرك من الانحراف ومن الخلل. ولذلك تحدث المفكرون والعلماء اليوم عن الأمن الفكري، الأمن الفكري. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وقال: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمنا في سربه ليس فقط الأمن الجسمي والجسدي، أن ما فيه أحد سيقتلك، وإنما حتى الأمن الفكري، بل إن الأمن الفكري أعظم من الأمن الجسدي، لأنه إذا وجد ما يهدد عقل الإنسان ويهدد روحه ويهدد تفكيره بل يهدده بالانحراف، فإن هذا أخطر عليه من تهديد بدنه وجسمه. ولذلك لاحظوا في قصة أصحاب الأخدود عندما قتلوا عن بكرة أبيهم، أليس كذلك؟ لكن الله وصف ما حدث لهم ومصيرهم بأنهم فازوا، وقال: ذلك الفوز الكبير، صح؟ ولم يصف الله فوز في القرآن الكريم بأنه كبير إلا قصة أصحاب الأخدود، مع أنهم قتلوا بدنيا لكنهم انتصروا فكريا وانتصروا يعني روحيا على الذين أرادوا بهم كيدا. ولذلك نحن أيها الإخوة نتحدث عن موضوع خطير يا شباب، وهو موضوع حماية الفكر في زمان كثرت وسائل الغزو الفكري. وأعداؤنا أيها الإخوة يعني جربوا ويجربون وسيستمرون في ممارسة كل أنواع الاعتداء الفكري والاعتداء الجسدي والاعتداءات الاقتصادي، لأننا في صراع. والإسلام أيها الإخوة كما حرص على بناء المسلم وعلى بناء العقل المسلم وعلى بناء الروح المسلمة، فقد حرص أيضا على حمايتها من أي مؤثرات خارجية. ولذلك سنتحدث عن منهج القرآن الكريم في هذا المجلس في نقطتين أساسيتين سوف يدور حولها كل حديثنا اليوم. النقطة الأولى البناء، بناء العقل وبناء الفكر وبناء الروح في القرآن الكريم. كيف جاء الإسلام؟ ما هي الوسائل التي اتبعها في بناء الفكر وبناء العقل وبناء الروح؟ والنقطة الثانية الحماية والتحصين وتعزيز اليقين. فإذن هما مسألتان، البناء والحماية وتعزيز اليقين والتحصين من الانحرافات. والمقصود بالبناء هو التنشئة والتربية على مبادئ القرآن ومبادئ الإسلام وفضائله، بحيث يتلقاها الفرد المسلم شيئا فشيئا منذ نعومة أظفاره، منذ أن يبدأ الطفل والطفلة في النمو وفي الفهم يبدأ الإسلام معه. ومن أجل تحقيق هذا الهدف الكبير وهو هذا البناء جاء المنهج القرآن الكريم بأساليب كثيرة سنتوقف معها في نقاط. منها أولا حتى يبني الإسلام والقرآن عقل المسلم وفكره وروحه جاء الحث على طلب العلم في القرآن الكريم. ولذلك لا تجد دينا من الأديان السماوية ركز على موضوع العلم والقراءة والحث عليها وتفضيلها إلا الإسلام، في قوله سبحانه وتعالى في الأمر بالتعلم مثلا، في قوله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في صحيحه رحمه الله في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. وقوله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، فما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بالازدياد من شيء في القرآن الكريم إلا من ماذا؟ العلم فقط. ليس في القرآن أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلب زيادة من شيء إلا العلم فقط. وأنتم الآن في مجلس من مجالس العلم، هذه الوسيلة الأولى يا شباب من وسائل البناء الفكري للمسلم في القرآن الكريم. وقوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل نزول هذه الآية ما كان نبيا ولا كان يعرف أنه سيكون نبي ولا يفهم ولا ينتظر أي شيء من هذا، لكنه بعد نزول هذه الآية أصبح محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. فهذه الآية وهذه الكلمة لها مقصد ولها بعد مهم جدا يا شباب في الحماية الفكرية. اقرأ، ولكن ليست أي قراءة وليس أي كتاب وليس تقرأ لكل أحد، وإنما اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال بعدها اقرأ وماذا؟ وربك الأكرم، يعني ستجد من كرم الله ومن فضله وتوفيقه وفتوحاته عليك ما لا يخطر لك على بال، ولكن اقرأ. طيب، وهذا الباب باب كما قلت لكم باب عظيم، وأيضا مصادر المعرفة التي في الإسلام أهمها وأعظمها الوحي، صح؟ لذلك ضبط الإسلام مصادر التلقي، الوحي القرآن الكريم والسنة النبوية هي مصادر التلقي العظيمة في الإسلام، وخصوصا فيما يتعلق بالله وما يتعلق بالغيب وما يتعلق بالأنبياء وما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالخلق وبداية الخلق وخلق الإنسان. هذه قضايا ليس لها مصدر إلا مصدر الوحي فقط، لأنها كلها قضايا غيبية. اليوم كثير من الانحرافات التي وقع فيها كثير من الناس أنه أدخل عقله في قضايا ليست من شأن العقل وإنما من شأن الوحي، فأخذ يتحدث في الغيب ويتحدث في أمور الغيب بما لا مجال للعقل فيه، فوقع في انحراف عظيم. النقطة الثانية أيضا التربية والتنويه بالعلم وبأهله وبطلابه وذكر فضلهم، فمثلا قوله سبحانه وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، في أثناء الجدل مع المكذبين هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فطالبهم بالعلم. وقال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، العقل يقول أنهم لا يستوون صح، وهذا السؤال المقصود به النفي أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شوفوا أنتم في التاريخ وشوفوا في الواقع كيف رفع الله أهل العلم وكيف ترك لهم ذكرا حسنا. اليوم نحن نتحدث اليوم، أنا كل كلامي اللي أقوله من كلام العلماء الذين كتبوه ودونوه في دواوين العلم، ففضل العلماء كثير كبير جدا، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الكثير من فضلهم، لكنني أنا سأركز في مجلسي هذا على القرآن وعلى الآيات، وأترك لأخي الدكتور عمر المقبل أن يتحدث عن جانب السنة النبوية. أيضا في قوله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى هم من؟ هم العلماء. العلماء بمن؟ العلماء بالله وبما ينبغي له وبما يستحقه سبحانه وتعالى من التعظيم والتوحيد ونحو ذلك. فالعلم الذي زكاه الله سبحانه وتعالى ومدح أهله هو العلم به، وكلما كان العالم أعلم بالله سبحانه وتعالى كان أعظم فضلا. أيضا لا يخفى عليكم أيها الإخوة والأخوات قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وهي قصة أتمنى أنكم ترجعون فتقرؤون في تفسيرها، ارجعوا إلى تفسيرها في تفسير القرطبي، في تفسير الطبري، في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، وانظروا إلى ما فيها من الفوائد والحكم، وهي قصة المقصود بها بيان فضل العلم. موسى عليه الصلاة والسلام كان يوما في بني إسرائيل وهو نبيهم عليه الصلاة والسلام وأعظمهم عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل، فسئل عليه الصلاة والسلام سؤالا، قيل له هل هناك أحد أعلم منك؟ فتردد عليه الصلاة والسلام ثم قال لا أعلم أحدا أعلم منك. فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى هناك عبدي فلان قد آتيته من العلم ما لم أعطك. فموسى عليه الصلاة والسلام من حرصه ومن تواضعه رحل إلى هذه الرحلة لكي يتعلم من هذا الرجل الذي لا يعرفه شيئا من العلم، وذكر الله من قصته ما ذكر صح؟ قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. أعطيكم بس فائدة شوفوا سريعة جميلة في أول القصة، قال شوفوا الصفات التي وصف الله بها الخضر المعلم هذا، ومن هو الطالب؟ موسى، موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من الخضر مكانة عند الله وهو نبي، والخضر ليس نبيا لكنه تتلمذ على يديه، فيها إشارة للتواضع، لكنه وصف هذا المدرس والمعلم فقال آتيناه رحمة، قدم الرحمة على العلم صح؟ آتيناه رحمة من لدنا من عندنا وعلمناه من لدنا علم. فالرحمة أيها المعلم مقدمة على المادة العلمية، أسلوب التعامل مع الطالب مقدم على المادة العلمية، لا تروح تحضر المادة العلمية وتبدع فيها ثم تسيء في طريقة تقديمها. أيضا الحث على سؤال أهل العلم في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر الله سبحانه وتعالى بسؤالهم والرجوع إليهم وجعل أقوالهم كالشهادة، وهذا دليل على فضل العلم وفضل العلماء، وأنه ينبغي على الإنسان حتى يكون علمه صحيحا أن يرجع لأهله. وهذه قاعدة ليست خاصة فقط بالعلم الشرعي، وإنما هي قاعدة نحن نسير عليها في كل حياتنا. لا يمكن واحد منا يذهب بسيارته مثلا إذا بنشر الكفر عند أي بنشري، صح ولا لا؟ بنشر، وهو بنشر لا يقبل أن يذهب إلا إلى مكان يثق فيه، وإذا شعر بأن البنشري ضعيف أوقفه وقال معليش أدور لي مكان ثاني. وهذا وحتى لو تذهب إلى أحد يصلح مثلا السباكة أو الكهرباء، أنت لن تذهب إلى أي واحد ولن تقبل أي واحد. فهذا في شؤون الدنيا العادية، نحن نتخير لمن يعني يعمل لنا، فكيف أيها الإخوة بمن نأخذ عنه الدين ونأخذ عنه العلم لا بد أن يكون يعني هو أكمل الناس الذين نستطيع الوصول إليهم. أيضا من وسائل القرآن الكريم في بيان مكانة العلم ومكانة أهل العلم أنه ذم الجهل وذم أصحابه ونهى عن الجلوس معهم، فقال الله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم، يصف المؤمنين، فقال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يترفعون عن مجالس الجهل. وجعل الله الجهلة بمنزلة العميان في القرآن الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد أفمن يعلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هل يستوي الذي يعلم يا محمد بما جئت به من الحق والذي لا يعلم؟ هو ما قال الذي لا يعلم، قال ومن هو أعمى، فجعل الجاهل الذي لا يعلم بمنزلة الأعمى، وقال قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ما يستوي، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، العقل يفرق بينها. ولذلك قال فما ثم إلا عالم، يقول ابن القيم قال فما ثم إذن إلا عالم أو أعمى، ما قال جاهل، لا، عالم أو أعمى، والإنسان يختار لنفسه. أيضا من وسائل القرآن أيها الإخوة في البناء الفكري حفظ القرآن وحثه على التفكر والنظر في آيات الله، هذه مهمة جدا في حماية الفكر. ولذلك جاءت الآيات القرآنية التي تحث عليها كثيرا، انظروا سيروا وهكذا. من أمثالها مثلا في الآيات المقروءة يقول الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون، ويكررها في مواضع كثيرة. وقال الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفي الآيات الكونية أيضا وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. لماذا هذا التوجيه؟ لأنهم إذا تأملوا وتفكروا سيستدلون على الخالق، سيستدلون على أنه هو الوحيد الذي يستحق العبادة. وهذا أسلوب قرآني مكرر، وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. عندما ترى خلق الله وترى المطر وترى بديع صنع الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، طيب من هو الذي يستحق العبادة إذن؟ لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا يستويان. طيب، ويقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول من هم؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن عبادة التفكر أيها الإخوة عبادة عظيمة، فوق أنها تزيد الإيمان وتعزز اليقين، فهي أيضا تحمي تفكير الإنسان من الانحراف ومن الوقوع في الشرك وفي غيره. وهذا الأسلوب أيها الإخوة الذي سلكه القرآن يحرر العقل من التعصب المقيت والتقليد ومتابعة الآخرين بدون دليل. ولذلك كانوا المشركون قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لا لا، وإنما فتفكر وتأمل وانظر. أيضا من وسائل القرآن الكريم أيضا في مسألة الحث على التفكر والتذكر مسألة مهمة جدا، وهذه الآية يعني ينبغي الحقيقة أن نتوقف عندها، لكن نحن أنا أحرص حتى تكون هذه الجلسة متكاملة أيها الإخوة والأخوات أن أختصر حتى آتي على كل الذي أريد أن أقوله. لكن لو توقفنا عند كل آية من الآيات لا انتهى الوقت. الأمر بالتفكر الفردي والجماعي في قوله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه الآية عظيمة أيها الإخوة، أتمنى أنكم ترجعون لتفسيرها بشكل موسع. لكن وش معناها؟ معناتها العقل الجماعي عندما يكون الإنسان في جماعة من الناس معارضة، جماعات المعارضة والجماعات التي دائما تحارب بالحق وتعارض الحق، يصبح العقل الجمعي هو العقل المسيطر عليهم، وتصبح الذي يسيرهم ليس العقل وإنما العاطفة. خلاص كما قال الشاعر يقول: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. خلاص إنسان يقلد الجماعة، يقول أنا مع ربعي، إن ساروا في طريق الهداية رحت معهم، وإن ساروا في طريق الضلال فأنا واحد منهم. وهذا خطأ. والإسلام جاء قال: لا، اخرج من الجماعة هذول الذين يضغطون عليك ويشوهون تفكيرك، خلك تفكر وأنت وحيد، تأمل وأنت وحدك. قل إنما أعظكم بواحدة، يعني بواحدة مهمة، نقطة مهمة لا بد أن تعوها، وهي قال: أن تقوموا لله مثنى، بالكثير اثنين أو وحدك. لماذا؟ حتى لا يكون في أي تأثير عليك من البشكة ومن الشلة ومن الجماعة ومن وتأمل في هذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، ولذلك لاحظوا الذين اهتدوا بالقرآن من الصحابة الكرام كثيرون. عمر بن الخطاب نموذج من هؤلاء، سعد بن معاذ رضي الله عنه نموذج من هؤلاء. لكن حتى الذين لم يهتدوا، مثل على سبيل المثال عتبة بن ربيعة أو الوليد بن المغيرة، نعم، المخزومي، عندما يعني كلفته قريش بأن يبدي رأيه في هذا الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام، قالوا له يعني لابد أننا نقول قول ونتفق على قول في ضد هذا الوحي الذي جاء به هذا الرجل، لابد نتخذ قرار جماعي موحد حتى لا يصير فيه شوشرة. طيب هؤلاء الذين يعني يقولون هذا الكلام ليسوا أطراف الناس، هذول شيوخ قريش، صناديد قريش الذين وصفهم الله بأنهم إيش؟ الملأ، الملأ دائما في كل مجتمع، هم كبار الناس الذين يدور عليهم الشور ويدور عليهم الكلام ويدور عليهم فعتبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، أبو طالب، أبو جهل، أبو لهب، هؤلاء من كبار وزعماء قريش، لكن الله سبحانه وتعالى ما أراد لهم الهداية بس، ولهم شيوخ وهم أصحاب رأي وهم أصحاب مكانة عظيمة. لما سمع عتبة بن ربيعة سورة فصلت، هو كان يسمع لكن سماع مباشر، سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعا لما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليس كأي واحد من بعده عليه الصلاة والسلام. فجاء عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، أنت جئت بأمر عظيم، فرقت في جماعتنا، وفرقت بين المرء وزوجه، وفرقت بين الابن وأبيه، ويعني جعلتنا يعني في أمر عظيم، فإن كنت تريد ملك ملكناك علينا. يعني لاحظ سبحان الله، يعني صار عندهم استعداد أنهم يتنازلون حتى عن الزعامة له. وإن كنت تريد مالا أعطيناك، جمعنا لك مالا، وإن كنت تريد زوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن انتهى: هل فرغت؟ خلاص؟ قال: نعم. قال: اسمع. وقرأ عليه أول سورة فصلت، يا آيات عظيمة، حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وأنتم عارفينها. فرجع إلى قريش، فلما رأوا قالوا: لقد رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به. هو لأنه رجل عاقل وعرف أن هذا الكلام الذي قاله محمد ليس من كلامه، هذا كلام من جهة عليا هذا كلام مختلف. فقال والله أرى أن نخلي بينه وبين الناس، فإن ظهر فظهوره ظهور لكم، وإن لم يظهر كفاكم الناس أمره يقتلون ولا يتصرفون معه. قالوا والله لقد سحرك يا أبا فلان. الوليد بن المغيرة نفس القضية، لما سمع أيضا تأثر وقال والله إن عليه لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. هذا كلام رهيب، لكن الله ما أراد بهم خيرا فما أسلموا، لكنه أراد بغيرهم خيرا فأسلموا. فالشاهد في التفكر الفردي والجماعي يا شباب، هذا يعني الذي أريد أن أقوله. إنما أعظكم بواحدة، عندما يذهب الواحد منهم بمفرده يتأثر ويدرك أن هذا حق، ويدرك أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنده وإنما هو من عند الله. فكذلك من وسائل بناء الفكر وبناء العقل المسلم مسألة التفكر، وخاصة التفكر الفردي، التفكر على انفراد، الخلوة والتفكر في آيات الله والتدبر في آيات الله الكونية والقرآنية. أيضا من وسائل البناء في القرآن الكريم للفكر المسلم دعوة القرآن الكريم أيها الإخوة إلى الدخول في الإسلام كافة. لا تأخذ الأشياء اللي تعجبك وتترك الأشياء اللي ما تعجبك، الإسلام تأخذه كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة بكافة شرائعه. قال الطبري رحمه الله أيدخلوا في العمل بشرائع الإسلام كلها. ما هو تختار تأخذ ما يروق لك وتترك ما لا يروق لك. يقول يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا. ما ينبغي هذا، وإنما نحن نأخذ بشرائع الإسلام كلها. لا تتهاون في أي شريعة ولا في أي سنة من سنن الإسلام وشرائعه. أيضا دعوة القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات إلى العمل الصالح والأخلاق الحميدة، هذه أيضا من وسائل القرآن الكريم العظيمة في حماية فكرك وفي حماية عقل الإنسان. فإنه يدعو القرآن الكريم إلى مكارم الأخلاق، وهذا الباب فقط، باب الأخلاق في القرآن الكريم باب عظيم يستحق أن يكون في دورات وليس في دورة واحدة. لأن لو تأملنا الأخلاق التي أمر الله بها في القرآن والأخلاق التي نهى عنها لوجدنا عجبا. ميزة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخلق بهذا القرآن، وميزة أصحابه رضي الله عنهم. الإسلام يا أخواني ويا أخواتي ليس قرآن مصحف محفوظ في رف، ولا كتب سنة محفوظة في دواليب. القرآن أو الإسلام هو يتمثل فيك أنت وفيك أنت. الإسلام تمثل في النبي صلى الله عليه وسلم، في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي وفي عبد الله بن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وابن عمر. هؤلاء تمثل فيهم الإسلام لأنهم تخلقوا به، فأصبحوا مصاحف تمشي على الأرض، صح ولا لا؟ ولذلك لما جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتخلق بهذا الخلق لكن يريد أن يعرف كيف كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها يبدو أنها شعرت أن الموضوع طويل يحتاج إلى محاضرات، فأجابت بجواب ذكي جدا. قالت له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت الحمد لله، إذن كان خلقه القرآن. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني ارجع إلى القرآن الكريم وانظر إلى ما فيه من الأخلاق التي أمر الله بها فالتزم بها، وما نهى الله عنها فانتهي عنها. هذه من أعظم وسائل حماية الفكر يا شباب. ولذلك أذكر لكم قصة فقط واحدة من هذا الموضوع. الصحابة رضي الله عنهم كان من شدة إيمانهم واستجابتهم وتسليمهم ويقينهم أنهم أول ما تنزل الآيات يعملون بها مباشرة، ما تحتاج تفسير أصلا، واضح. من قصة من ذلك أنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا والذين ذكرهم الله في سورة التوبة، فكان تخلف عن غزوة تبوك مجموعة كبيرة، لكن الثلاثة هذولا كان لهم قصة خاصة لسبب وحيد فقط، وهو أنهم صدقوا بس. البقية بكاشين، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله كان عندنا ظروف وكان عندنا ارتباطات وكان عندنا انشغالات وكان عندنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشاها، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. لكن لما جاء كعب بن مالك الأنصاري وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة هذولا كعب شباب، لكن هلال ومرارة كبار في السن شوية، شاوروا في الموضوع قالوا والله ما عندنا عذر، والله ظروفنا كانت من أحسن ما يكون، يعني كانت ظروفنا مهيئة جدا أننا نذهب لكن ما ذهب، ما عندنا عذر. فبعضهم قال لماذا لا نفعل مثل هؤلاء، اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم وانتهت المشكلة. لا، اتخذوا قرار أنهم يصدقون مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله والله ما كان لنا من عذر، وإننا كنا أوفر ما نكون صحة ومال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل موضوعهم، وهذا هو معنى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. بعض الناس يفهم الآية أن خلفوا يعني تخلفوا عن غزوة تبوك، لا، الذين خلفوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أجل موضوعهم، ما بت فيه ولا استغفر لهم ولا شيء، وقال أما هؤلاء فقد صدقوا. ومعنى كلامه أن البقية هذولاك يعني تمشي حال يعني. وجلسوا 50 يوم ينتظرون وش اللي بيحصل. النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ما عاد في لحظة من اللحظات أمر الصحابة لا تردون عليهم السلام ولا تسلمون عليهم، وفي مرحلة متقدمة شوية قال لزوجاتهم روحوا لأهاليكم، فازدادت عليهم. ثم بعد 50 ليلة نزل قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال آية جميلة، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك لما جاء كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده قال يا رسول الله، يهنئه بالتوبة، قال يا رسول الله إن من تمام توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما حييت. بالله يا أخواني يا أخواتي، هل جرب أحدكم مثل هذه التجربة؟ جرب أنك ما تتحدث إلا بالصدق يوم واحد 24 ساعة، تحس بالمعاناة وتحس بشدة الأمر، لأننا تعودنا على البكش وتعودنا على التصريف صح ولا لا؟ لكن هو قال خلاص، الصدق الذي فعلا دخلنا في هذه التجربة وفي هذا الابتلاء كان سببا لنجاتنا، خلاص واحدة بواحدة خلاص. ولذلك لاحظوا في مدح الله سبحانه وتعالى للصادقين وكونوا مع الصادقين في قوله سبحانه وتعالى في يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وغيرها. فاعرض نفسك يا مسلم واعرض نفسك يا مسلمة على أخلاق القرآن الكريم. شوفوا في بعض السور مليئة بالأخلاق، مثل سورة الحجرات مثلا مليئة بالأخلاق، سورة النور مليئة وغيرها. أيضا دعوة القرآن الكريم العامة والشاملة إلى التقوى، هذه وصية الأنبياء كلهم، التقوى، التقوى، مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، حماية عظيمة عظيمة لفكر الإنسان ولعقله ولروحه وفي جلوته وفي خلوته أعظم. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقد البعض يظن أن هناك فيه تعارض بين الآيتين، عندما يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بعض الصحابة قال: يا رسول الله، من يستطيع ذلك أن يتقي الله حق التقوى؟ ما أحد يستطيع. والآية التي تقول فاتقوا الله ما استطعتم، فهنا نجمع بين الآيتين أنك فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، فليس هناك تعارض بين الآيتين. الجانب الثاني، هذا الجانب الأول يا شباب وإخواني وأخواتي، جانب البناء، كيف يبني القرآن الكريم وكيف بنى الوحي خلال نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، والقرآن الكريم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذه التوجيهات وبهذا البناء وبهذه الطرق والأساليب لبناء العقل والفكر والنفس المسلمة حتى تكون منيعة. لكن الجانب الثاني اللي هو جانب الحماية وتعزيز اليقين والتحصين، حماية المسلم من العاديات المضلة، سواء كانت شبهات وهي الأخطر أو كانت شهوات، وتعزيز اليقين في نفس المسلم. هذا الجانب جانب كبير جدا في القرآن الكريم، وأول حماية من الشبهات يا شباب التحذير من الشيطان. الشيطان أنتم تعرفون أنه سابق لنا، صح؟ هو سابق لآدم في الحياة، ويعني خلق قبل آدم وكان موجود قبل آدم. فلما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وكرمه وكرم ذريته وخلقه سبحانه وتعالى مما أخبرنا به في القرآن، صح؟ من طين. ثم لما نفخ الله فيه الروح وسأل الملائكة بحضرة آدم عليه الصلاة والسلام عن أسماء المسميات، فالملائكة اعترفوا بجهلهم، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وش فضل الله آدم على الملائكة وعلى الجن وعلى الشيطان؟ فضله بماذا؟ بالعلم. ولذلك نرجع إلى أول نقطة بدينا فيها في الدرس، وهو العلم، أن آدم عليه الصلاة والسلام فضله الله بالعلم، ولذلك كل من سار على منهجه وسار على حرص على العلم وعلى التعليم وعلى نشر العلم وعلى بث العلم ففيه من الفضل بهذا القدر. الشيطان بدأت عداوته من ذلك الوقت ولن تنقطع عداوته حتى تنتهي الحياة. ولذلك يعني أنت ما تستطيع أنك تتصدى للشيطان بمفردك، ولذلك الله سبحانه وتعالى علمك كيف تتصدى للشيطان وبين لك أنه عدو لك. المشكلة يا أخواني عندما لا نشعر الواحد منا وعايش حياته ولا هو منتبه أن الشيطان يناصبه العداء، وهو الذي يدخلك في كل معصية ويزين لك كل مصيبة وكل معصية، هو اللي وراها ومصرح بالعداوة ويتحدى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وش باقي تبغون أكثر من هذا التصريح؟ تصريح واضح، صح؟ الشيطان هو عدوكم رقم واحد، ركز عليه. لا تروح تعادي اللي وقف غلط عند بيتك ولا اللي فعل كذا ولا كذا من جيرانك ولا لا، اترك هذول، هذول مساكين، هم اصلا سبب من ضحيه من ضحايا الشيطان. ركز على الشيطان بتشوف. يقول الله سبحانه وتعالى ايضا يحكي لنا قصه العداوه هذه ومتى بدات. قال: لما امرهم بالسجود لادم فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى واستكبر، صح؟ وهو أول من جاء بالقياس العقلي الفاسد، هو قال: خلقت أنا خير منه، من وين؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني وجهة نظر إبليس وش هي؟ أن النار أحسن من الطين. قال الله سبحانه وتعالى يصور لنا هذا المشهد، قال فبعزتك، هذا قسم من إبليس صح؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في آية أخرى قال فبما أغويتني، شوف سوء الأدب مع الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أوريك فيهم، ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني من قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفعلا نجح في كثير من الرهان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. واضح العداوة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولاحظوا هذه الآيات، التحذير من الشيطان جاء في الحديث عن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما، لأن الشيطان يدخل دخول بشكل رهيب في موضوع المأكولات والمشروبات والمطعومات ويزين للناس المحرمات. ولا وش اللي معجب الناس في شرب الخمر وفي أكل الخنزير مع أنها كلها أضرار صحية؟ الشيطان، الشيطان هذه فرصة من فرصة وثغرة من ثغراته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وشرح لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الشيطان ما يجيك مباشرة كذا، يلف لك لفة، خطوات، خطوة خطوة خطوة. ولذلك شرحها ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، أتمنى تقرؤون هذا الكتاب النفيس تلبيس إبليس، فيه ذكاء رهيب. الشيطان يعني يقنعك بأسلوب يعني متدرج ولا ما يجيبها لك في الوجه كذا، لا، وبعدين يتبرأ منك. والله ذكر لنا هذا في سورة إبراهيم صح؟ بعد ما انتهى الناس من الحساب في موقف القيامة ذكر الله لنا خطبة يسمونها خطبة الشيطان في كتب التفسير. قال الله وقال الشيطان لما قضي الأمر، انتهى العقد، انتهت المهمة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما كنت أجيب شرطة ولا أجيكم بالعصا، لا لا، وسوسة وسوسة فقط، تزيين. قال دعوتكم فاستجبتم لي، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني اليوم ما عاد أقدر أساعدكم، وما أنتم بمصرخي، لا أحد تقدر تساعدوني ولا أقدر أساعدكم، مع السلامة، انتهى الموضوع. ولاحظوا أن هذه الخطبة موجودة في سورة إبراهيم. أحد منا انتبه؟ أحد منا حسب حساب هذه الخطبة وهذا من الآن ينهي علاقته مع إبليس قبل ما يجي الموقف اللي ما عاد ينفع فيه؟ أيضا في سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، أيضا في موضوع الطعام، كلوا من رزق ربكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول في سورة النور لما تحدث عن قضية عائشة رضي الله عنها وقضية الإفك والقضايا الأعراض ومشاكل الأعراض، ويا كثر مشاكل الأعراض صح ولا لا؟ هو برضه إبليس وراء الموضوع. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فما في أحد الآن يقول والله أنا ما انتبهت أن الشيطان عدو لي ولا انتبهت ولا أحد حذرني، كل شيء واضح صح؟ البخاري ومسلم رضي الله عنهما ورحمهما رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفوا هذا مداخل الشيطان يا شباب في الانحراف الفكري والخلل العقدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. شفت الشيطان هو شغال على الجانب الفكري، شغال على جانب الشهوات، شغال. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، قال: معناه إذا عرض له الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره، وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته، وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها، والله أعلم. أيضا من وسائل حماية القرآن الكريم للعقل وللفكر التحذير من الشرك ومن الكفر في القرآن الكريم. الشرك كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله هو الذي خلقك وهو الذي يستحق العبادة. صور الشرك ليست فقط أن يضع صنم ويسجد عند الصنم، لا، صور الشرك كثيرة ومتجددة، وفيه صور معاصرة للشرك لا ينتبه لها كثير من الناس. ولذلك جاء القرآن الكريم في آيات عظيمة وكثيرة ومتكاثرة في التحذير من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لئن ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يقع في الشرك، قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. حبوط العمل أن يخرج الإنسان خسران، مع أنه قد عمل أعمالا كان ينتظر المكافأة عليها. ولذلك قال الله عن المشركين والكفار الذين يعملون أعمالا صالحة فيأتون يوم القيامة فإذا بهذه الأعمال ضخمة فيجعلها الله هباء منثورا، فيقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حسرة، وموقف حسرة لا يمكن تصوره. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والشرك مظهر من مظاهر الانحراف الفكري، ترى. يعني الشرك بالله، وش هو الشرك بالله؟ انحراف فكري، خلل في التفكير، أن تترك الذي خلقك ورزقك وكفاك وأعطاك وأغناك وتروح تصرف العبادة لغيره. هذا خلل فكري ولا ما هو خلل فكري؟ هذا خلل في التفكير، بل هو أعظم خلل في التفكير. ولذلك جاء الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد، يعني للتحذير من الشرك والنهي عن الشرك ومحاربة الشرك والدعوة إلى التوحيد والحديث عن التوحيد إلى آخره. ولذلك منهج القرآن الكريم في النهي عن الشرك منهج فريد، يناسب العامة والخاصة والكبار والصغار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا مات الإنسان على الشرك طبعا، أما إذا تاب وهو يعني فإن الله يتوب عليه. وما معنى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ وش معناها؟ معناها أن كل الذنوب دون الشرك أقل من الشرك، وأن أعظم الذنوب هو الشرك، هو سقف الذنوب. ولذلك قال: ويغفر ما دون ذلك. إذن الشرك والعياذ بالله هو أعظم الذنوب وأعظم الانحرافات الفكرية على الإطلاق. ولذلك جاء الإسلام ركز، والقرآن الكريم ركز على النهي عن الشرك والتحذير من الشرك وآثار الشرك وخطورة الشرك ومحاربة الشرك ومصير المشركين في الآخرة إلى آخره. أيضا من وسائل القرآن الكريم في حماية الفكر وحماية العقل التحذير من النفاق والزيغ. والنفاق وش هو النفاق؟ النفاق كفر لكن صاحبه يظهر الإسلام فيتظاهر بالإسلام وهو من باطنه كافر، وهذا أخطر من الكافر، ولذلك الله سبحانه وتعالى توعدهم في القرآن الكريم وعيد شديد، فتحدث في خمس آيات في أول البقرة عن المؤمنين، آيتين عن الكفار، 13 آية عن المنافقين. جاء في سورة النساء حديث طويل عن المنافقين، جاء في سورة المنافقون كلها عن المنافقين، وفي سورة الأحزاب وغيرها. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال الله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أيضا من وسائل حماية الفكر في القرآن الكريم التحذير من الغلو، التحذير من الغلو. وقد وقع في الغلو طوائف قليلة في تاريخ الإسلام، لكنها قليلة لكنها مزعجة ومفسدة وتسفك الدماء وتستحل ما حرم الله، ولذلك عظم شرها من أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليوم. وناس عندهم انحراف فكري شديد وغلو، فجاء الإسلام ونبهنا على هذه النقطة وحذرنا منها في القرآن وفي السنة، وبين لنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الغلو موجود عند القدماء وعند المتأخرين. فقال الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والغلو هو التجاوز في الحد، حتى الغلو في العبادة. ولذلك لما جاء ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبرهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم إيش؟ تقالوها يعني. فقال بعضهم لبعض: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. صيام هذا ما في مشكلة، عبادة، لكن هذا غلو منبوذ ومنهي عنه. وقال الآخر: أما أنا فأقوم فلا أقعد. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأتقاكم لله، وأنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واضح هذا يا شباب؟ وأنصحكم تقرؤون كتاب أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بن معلل اللويحي، الغلو وأثره، له كتابان مهمان جدا في هذا الموضوع، أنصحكم تقرؤونها، تناول هذا الموضوع في القرآن الكريم وفي السنة، وتحدث عنه حديثا رائعا جدا. أيضا في القرآن الكريم حماية للفكر وحماية للعقل، التحذير من الحيل والاحتيال والفهلوة، وظن الإنسان أنه بهذه الحيل يضحك على الله. لا لا يا أخواني، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلذلك الحيل اتبعها أناس كثيرون في التاريخ في أيام في الأمم السابقة وفي عهده وفي الإسلام. وقص الله علينا قصة أصحاب السبت في القرآن الكريم، صح؟ وش هي قصة أصحاب السبت؟ مجموعة من بني إسرائيل، قرية من قرى بني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى حرم عليهم العمل يوم السبت، إجباري، ممنوع العمل يوم السبت. وكانوا هم على منطقة ساحلية، منطقة ساحلية، اختلف المفسرون ما هي هذه القرية، هل هي إيلات؟ المهم هي على البحر الأحمر ربما. وابتلاهم الله، شوفوا الابتلاء، يوم السبت ممنوع العمل، وهم أكثرهم صيادين، يوم السبت يأتي السمك تستطيع تأخذه بيدك من كثر السمك، بس ممنوع الاقتراب، لكن يوم الجمعة ولا سمكة، يوم الأحد ولا سمك، لا حول. فهم فكروا في الموضوع، قال واحد: أنا جبتها لكم، نحط الشبكة يوم الجمعة، ما في مشكلة، يوم الجمعة نستطيع نشتغل يوم الجمعة، نحط الشبكة، نحط الفخ، تجي السمك يوم السبت تقع في الفخ، ما اشتغلنا ولا سوينا شيء، نجي يوم الأحد الصباح نشيل السمك. وش رأيكم بالفكرة؟ قال: والله فكرة جهنمية ممتازة جدا، فتح الله عليك. هذه حيلة أرادوا أن يتحايلوا بها على شرع الله سبحانه وتعالى، حرام. لذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعتدون في يوم السبت، إذ تأتيهم، مع أنهم ما اشتغلوا هم يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني تجيهم السمك كثير على وجه الموية شرعا، يعني واضحة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، اختبار، سوي نفسك فهلوي. فوقعوا، ماذا كان جزاؤهم؟ مسخهم الله قردة، كلهم هذول اللي سووا حيلة وسووا فيها فهلوة مسخوا قردة. فذكر المفسرون أنهم عاشوا بعدها 3 أيام ثم ماتوا، ومسخوا قردة حقيقية، وليس كما قال عكرمة رضي الله عنه أنه يعني تشبيه. فإذا استحلال محارم الله بالحيل والتحايل وتسمية الأشياء بغير اسمها، يشربون الخمر ويقولون هذه مشروبات روحية، يشربون المحرمات ويسمونها بأسماء، يأكلون المحرمات ويسمونها بأسماء، ما ينفع تغيير الاسم، تغير الاسم والجوهر واحد، يستمعون إلى الشيلات وهي أغاني بس فيها تسميات. فالإنسان يكون حذر يا أخواني، يكون حذر في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، حذر جدا في التعامل مع الله. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا، قال: ويحذركم الله إيش؟ نفسه. طيب، أيضا من وسائل حماية، وهذه مهمة جدا والنقاط مهمة، ولذلك اسمحوا لي سوف يعني أحاول أن أختصر. من وسائل حماية الفكر، وهذه سجلوها سجلوها، مهمة جدا، الدعوة للتثبت في الأخبار وتمحيص الأخبار، هذه وسيلة من أعظم وسائل القرآن الكريم في حماية الفكر، واليوم أشد ما تكون يا شباب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا. كيف يكون التبين والتثبت إذا كان كل ما جالك رسالة واتساب تحويل، مجموعة أرسل، تحويل، أنشر، تؤجر، وين تنشر تؤجر، وين تنشر؟ يعني كم نرى الآن في الوسائل التواصل وفي الواتساب شيء سيل هائل من الإشاعات والكذب والتدليس وذكر لأحاديث باطلة وموضوعة، آخرها أمس خبر وفاة الدكتور محمد الراوي وهو شيخي وأستاذي حفظه الله، ففزعت، لا إله إلا الله، والموت حق. اتصلت على واحد من أصدقائي من المقربين له، قال: لا والله الشيخ طيب، الحمد لله. بعد يمكن ساعة يرسل لي واحد: نعتذر، الخبر غير صحيح. فقسوا على ذلك، أليست هذه يا شباب من الأشياء الخطيرة التي تؤثر على عقولنا اليوم؟ كم يجيك على الواتساب، وكم يجيك على التليجرام، وكم يجيك في تويتر، وكم يجيك، كلها أكاذيب وترويج للشائعات، صح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وش اللي يضرك؟ اسكت، اصبر، فتثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فالقرآن الكريم وضح لنا منهج تلقي الأخبار، اعرف من وين تجيب أخبارك، اعرف من فين تأخذ علمك، ما هو تصير أنت ممر لكل كذب ولكل حديث موضوع ولكل، انتبهوا يا شباب وانتبهوا يا أخواتي. الواتساب هذا ما هو فرض عليكم تسوي لك مجموعة كل يوم أن ترسل، أرسل خبر صحيح، أرسل حديث صحيح مرة في الأسبوع وكثر خيرك وجزاك الله خير، ولا ترسل لنا كل يوم إشاعات وبعدين الرسائل الطويلة هذه اللي الواحد أطول من اليوم اللي ليس فيه غداء. النقطة السابعة أيضا من مسائل حماية الفكر يا شباب، الدعوة، وهذه ترى جديرة حقيقة أنه يكون فيها دورة مستقلة، عدم اتباع أي قول إلا بدليل وبحجة وبرهان. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأرسل معهم أدلة، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل، لكنه يريد أن لا تؤمن أنت إلا على بينة وعلى يقين، ونهى عن أنك يجبر أنك تجبر على دين. ممنوع أنك تجبر أحد أن يدخل في الإسلام، ممنوع، لا إكراه في الدين. لماذا؟ لأن الدين هو مسألة قلبية وعقدية. إذا كنت أنت مقتنع لو يجبرك العالم كله تقول يمكن توافق ظاهرا ولكن أنت في باطنك مخالف له. ولذلك لا يمكن يا شباب أنك تجبر أحد على الدين. فكذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا تقبل أي قول إلا ببرهان وبحجة. فالله سبحانه وتعالى يقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم أحلام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا هو الكلام. ويقول الله أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. ويقول سبحانه وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، تدعون أن هناك إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والآيات كثيرة في مطالبتنا جميعا أيها الإخوة، لا تقبل أي دعوة ولا تقبل أي قول إلا إذا كان في برهان وفي دليل وفي حجة مقنعة يقبلها العقل. وبالمناسبة وهذه ستأتي لكن ربما أنساها، ديننا وكل الأديان السماوية هي أديان عقلية تنسجم مع العقل، دلائل العقل كلها تؤيدها وتصدقها. نحن لا نخاف من النقد ولا نخاف من الشبهات، فالله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في القرآن الكريم كل الشبهات التي طرحها المعارضون وأجاب عنها. أيضا النقطة الثامنة رد المحكم إلى المتشابه، وهذه أنا أتمنى تسجلونها وتتوسعون فيها لأن الوقت لا يسعفنا في الحديث عنها بشكل قوي. الآية التي سوف أذكرها لكم وهي آية سورة آل عمران، هذه تعتبر ركن في الحديث عن المحكم والمتشابه في القرآن الكريم وفي الوحي بصفة عامة. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، القرآن الكريم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هم أكثر القرآن الكريم من هذا النوع، وأخر متشابهات، آيات قليلة متشابهة. وش معنى متشابهة؟ في خلاف بين المفسرين، التي لا يتضح معناها، التي استأثر الله بعلمها، لها يعني أكثر من تعريف. لكن المتشابه هو الذي لا يعرفه المرء بسهولة، ربما لا يعرفه إلا العلماء الراسخون. فيقول الله سبحانه وتعالى وأخر متشابهات، القرآن الكريم مكون من آيات محكمة وهي أكثر القرآن وسائر آياته، وآيات متشابهة وهي قليلة. أيوة، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، نعوذ بالله من الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيش؟ ما تشابه منه، وهو قليل صح، ويتركون المحكم وهو الكثير، لكن ابتلاء وهذا مرض. قال فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية في سورة آل عمران وهي ركن في موضوع المحكم المتشابه، وفي الوقف فيها فيه قولان العلماء رحمك الله يا شيخ. يقول الله سبحانه، يقول العلماء شوفوا الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تقف ثم تكمل فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وش معنى الآية؟ معناتها أن هذا التأويل وهذا المتشابه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الراسخين في العلم موقفهم منه هو الإيمان والتسليم به. حلو الكلام؟ هذا الوقف الأول. الوقف الثاني ويكون معنى التأويل على هذا الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم حقيقة ما يؤول إليه هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. لأن التأويل يطلق في القرآن الكريم بمعنيين، التأويل بمعنى التفسير العادي التوضيح، والتأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء. مثلا رؤية يوسف عليه السلام، رؤية يوسف لما رأى 11 كوكبا صح والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ما هي حقيقة هذه الرؤية؟ هي كيف ستقع هذه الرؤية؟ ما ندري والله، لكن طبعا الذي أول الرؤية يؤولها فيقول أن الله سوف يظهرك على يعني الجميع، وسوف يعني يقع من هؤلاء اعتراف لك فيما بعد بالفضل وكذا. لكن حقيقة ما يؤول إليه لا يعرفه إلا الله. بعد 40 سنة حسب ما يقول بعض المفسرين وقعت هذه القصة، وجاء أبو والد يوسف وجاء إخوته وجاءوا إلى مصر، فقال الله سبحانه وتعالى في القصة قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يقول هذا اللي يحصل الآن، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذه حقيقة ما يؤول إليه ذلك الحلم أو الرؤية، صح؟ فإذا نحن نقول وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل له معنيان، تفسير أو حقيقة ما يؤول إليه. إذا قلنا أن نقف على قوله على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، إذا نفسر تأويله بأنه ما حقيقة ما يؤول إليه، يعني وما يعلم حقيقة ما يؤول إليه إلا الله سبحانه وتعالى. الوقف الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم تقف فيكون معناها أن التأويل هذا يعلمه الله ويعلمه أيضا الراسخون في العلم. قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون، فيكون تأويله هنا معناها إيش؟ تفسيره. لكن بعض الآيات ما يفسرها أي واحد، ما يفسرها إلا الراسخين من العلم، واضح هذا؟ هذه الآية آية مهمة جدا في كيف نتعامل مع المتشابه اللي موجود في القرآن الكريم والسنة. نرد المحكم المتشابه إلى المحكم. أشكل عليك آية في القرآن الكريم اشتبهت عليك، انظر إلى الآيات المحكمة التي تدل على هذا المعنى وأرجعها لها. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في أكثر من آية، صح؟ إذن إثبات أن الله مستوى على عرشه عال بائن من خلقه هذا محكم، صح ولا لا؟ تجيك آية أخرى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يجيك واحد يقول وفي الأرض معناته أن الله ما هو مستوى على العرش، أن الله موجود في الأرض. تقول لا، أرجعها إلى الآيات المحكمة التي تثبت علو الله، فهو الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه ولكنه مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى. واضح هذا يا شباب؟ موضوع المحكم المتشابه هذا، دخول في التشابه وإثارة الشبهات، ويا كثر الشبهات اليوم، كل يوم يجينا على الواتساب واحد يتكلم في الآيات المتشابهة في القرآن الكريم ويفسرها تفسير خطأ، فيتكلم في القرآن الكريم بغير علم. تجيكم هذه ولا ما تجيكم يا شباب؟ بكثرة وتنتشر، ويستضيفون أناس لا يعرفون معاني القرآن الكريم ويتكلمون فيه بغير علم، فيقع من الانحراف ويشوشون على الناس تفكيرهم ويشوشون على الناس القرآن. هذا المنهج هو أنك ترد المحكم إلى المتشابه وترجع إلى أهل العلم وتسأل أهل العلم. وهذه مسألة طويلة، وهي ينبغي كما قلت لكم التوسع في دراسة هذه الآية في سورة آل عمران، وهي وهي الآية رقم 7 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. أيضا من وسائل القرآن في حماية العقل بث الدلائل العقلية على إثبات الألوهية، الدلائل العقلية على إثبات الربوبية، الدلائل العقلية على إثبات البعث، صح؟ مثلا يوم يجي العاص بن وائل ويأخذ عظم ويفتح قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تزعم أن ربك يبعث هذا العظم، يستهزئ في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ويدخلك النار والعياذ بالله. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يشوف كيف يستدل عقلا. قل من يحيي العظام وهي، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ما هو هو الذي خلقها أول مرة يعيدها وهو أهون عليه، صح؟ أليست عقلا أنك تصنع مرة ثانية أسهل من أنك تصنع المرة الأولى، صح ولا لا؟ بس قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم، الذي وبكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه إلى آخره. فبث الدلائل العقلية في القرآن الكريم على الرد على الشبهات، هذا وسيلة من أعظم وسائل حماية الفكر. أيضا من وسائل القرآن سد أبواب الكذب والافتراء والغيبة والنميمة، هذه أغلقها القرآن الكريم وتوعد عليها وحذر منها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، ودعا إلى الصدق كما قلنا في الآيات السابقة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لماذا يا رب فعلوا ذلك؟ قال: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. كذابين، وهذول هم علماءهم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. كذبوا حتى في الأكل وفي الشرب، قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، مش يتوقعون يعني، إلى آخر الآيات، وهي كثيرة جدا في التحذير من الكذب، لأن الكذب إذا انتشر في المجتمع سبب انحراف في الفكر وشوه الفكر، لأن يصبح الإنسان يتلقى ويقرأ ويسمع الكذب حتى خلاص يصبح مبلبل الفكر. الحث على إرجاع الأمور إلى أهلها من العلماء ومن الأمراء وعدم الافتيات عليهم، هذا من وسائل حماية الفكر، لأن إذا صار كل واحد يتكلم وكل واحد يفتي ضاعت الأمور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه في تويتر وفي الواتساب وخلاص انشر. وهذه حتى يعني هذه من الأخطار على الفكر. الآن الجيوش، جيشنا مثلا يتحرك مثلا في الجنوب ولا في الشمال ولا في، يروح الملقوف هذا يصور وينشر تحركات للجيش في كذا تحركات، يتوقع أنه يبغى يسوي لغ سبق صحفي، فاهم الدنيا غلط صح ولا لا؟ هذا خطير جدا، هذا قد يسبب نكبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن، شوف حتى ونحن في سعة وفي أمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه، شوف ما أجمل الأسلوب، قال: ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول، عفوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول أو أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احترموا الناس، احترموا المقامات، احترموا التخصصات، بغير ذلك تصبح فوضى ويختل الفكر ويقع الانحراف في الفكر وتقع البلبلة في المجتمع. 13 وأختم به فيما يتعلق بالشبهات، وهو خطير جدا، وأنا ألاحظ اليوم كل واحد يطمر فيه ويقع فيه للأسف، النهي عن غشيان مجتمعات الشبهات والاستهزاء بالدين والاستهزاء بالقرآن والسنة. بعض المجتمعات، بعض الناس، بعض المعرفات في تويتر، في وسائل التواصل الاجتماعي، وظيفته الاستهزاء بالإسلام والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالأنبياء والاستهزاء بشعائر الإسلام، بالسواك، باللحية، بتعدد الزوجات، بالحجاب، المرأة المسلمة، يلا هذه وظيفته، يستهزي ويسخر ويلمز ويطعن. وش يوديك أنت لهذه النوعيات؟ لماذا تجلس معهم؟ لماذا تتابعهم؟ لماذا تستمع إليهم؟ ممنوع، خطر، ممنوع الاقتراب. شفتوا هذه العلامة اللي تيجي دائما وراء على الوايتات هذه اللي فيها بنزين واللي فيها واللي عند محطات الكهرباء، اللي يحطون عظمين وجمجمة ومكتوب عليها سريع الاشتعال وممنوع الاقتراب صح؟ حطوها فوق هذه، هذه أولى بها لأن هذه خطر على الفكر وعلى العقل، أما هذه يعني على الجسم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، اتركوهم. لاحظوا هذا التوجيه للربان، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني بعض المجتمعات وكذا ليس للإنسان مفر منهم، أقارب أو أرحام أو كذا، إذا صار حديث من هذا النوع أخرج. إنكم إذن مثلهم. قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويلحق بذلك عدم قراءة كتبهم يا شباب، ولا زيارة مواقعهم، ولا متابعتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا نشر رسائلهم. وهذا كيف نجمع بينه وبين من يؤمر بمجادلة أهل الكتاب ومجادلة المبطلين؟ نقول هذا المجلس مخصص للاستهزاء والسخرية، فأنت منهي على كل حال من الجلوس فيه. ولكن من يستطيع أن يرد على شبهاتهم بعلم فلا بأس، لكن ما هو بكلنا يستطيع ذلك صراحة. بعض الشباب الله يصلحهم ويهديهم أشوفهم حتى في معارض الكتب ويطامرون في كتب الشبهات وكتب الإلحاد وكتب الكفر، يقول أبغى أعرف الحق، عرفت الحق لا عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ما هو بكل الناس يستطيع ذلك يا أخوان. يعني دينك أهم شيء عندك تحافظ عليه. هذه 13 نقطة في حماية القرآن الكريم أو منهج القرآن الكريم في حماية العقل والنفس والفكر من الشبهات. أختم في دقائق بكيف جاء القرآن الكريم في الحماية من الشهوات، الشهوات الحسية والمعاصي. أولا بيان خطر المعصية وشؤم المعصية في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى فعصى فرعون الرسول فماذا؟ قال فأخذناه أخذا وبيلا. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وبين الله سبحانه وتعالى خطر المعاصي في الآخرة فقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وآثار المعصية كثيرة. وأتمنى أنكم تقرؤون يا شباب كتاب الجواب الشافي لمن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، كتاب رهيب ومهم جدا اقرؤوه. القرآن الكريم كما لاحظتم أيها الإخوة أنا لم أذكر لكم إلا نقاط رئيسية فقط فيما يتعلق بحماية الفكر من الشبهات ومن الشهوات. وقبل ذلك منهج القرآن الكريم في البناء وفي تعزيز اليقين، وأنه يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الأدلة وأعظم الحجج وأعظم البراهين للتصدي لكل هذه الشبهات وكل هذه الشهوات. ونكون بهذا أيها الإخوة قد استعرضنا يعني منهج القرآن الكريم وهو منهج عظيم، وكل آية منه أيها الإخوة جديرة بأن يتوقف الواحد معها. ولذلك أنا أختم أيها الإخوة بدعوة صادقة من أخ محب لكم أيها الإخوة في الإكثار من قراءة القرآن الكريم والاستماع له وتدبر القرآن الكريم والعيش معه. لا تفرطوا يا شباب ولا إخواني وأخواتي في أن يكون لك يوميا حصة من القرآن الكريم، لا تفرط فيها، لا تفرطوا فيها، حطها في برنامجك ولا تساوم عليها. أي واحد يريد أنه يخترق عليك هذه الحصة قل معليش، وهي نص ساعة، نص ساعة أو ساعة من 24 ساعة خصصها للقرآن الكريم، وبإذن الله بإذن الله يكون هذا قائدا لك إلى جنات النعيم بإذن الله. فهذه أيها الإخوة نقاط أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها وأن يجعلها حجة لنا جميعا لا حجة علينا، وأن ينفعنا وإياكم بعلم كتابه، وأن يفقهنا فيه، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولعلي أجيب على هذه الأسئلة في الدقائق المتبقية إن شاء الله. هذا سؤال يقول: كيف نرد على من يقول لماذا ندعو على الكفار بالهلاك والدمار ونريد منهم أن يكونوا مسلمين ويدخلوا في دين الإسلام؟ هل هذا تناقض؟ وهل من الولاء والبراء أن ندعو عليهم لا لهم؟ فنقول: إنما الدعاء على المعتدين، إنما الدعاء على المعتدين من الكفار، وأما غيرهم فإنه لا تشملهم الدعوة، وإنما الدعاء على من اعتدى منهم، وأما البقية فإنهم يدخلون في دعاء الهداية، ونسأل الله أن يهدينا جميعا ويهديهم. وكم من كافر هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام فكان فتحا على الإسلام والمسلمين، والأمثلة من في أول التاريخ وإلى اليوم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من المناوئين للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ولكن الله سبحانه وتعالى فتح عليه وهداه فأصبح عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ واليوم الشيخ الداعية المشهور الدكتور يوسف استس، تعرفونه؟ روحوا شوفوا قصته، ارجعوا على اليوتيوب وشوفوا قصة الدكتور يوسف استس، اسمه كده، شوفوا كيف كان قسيس ثم هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام فأصبح داعية من أعظم الدعاة للإسلام، دخل على يده الآن بالآلاف. فهذا هو جواب هذا السؤال. يقول يعني يبدو إكمال للسؤال الأول، يعني كأني فهمت من كلامه، يقول أحدهم يقول: أنتم تريدوننا أن نكون ملتحين وثيابنا قصيرة ولا نلبس البنطال ولا أن نقص شعورنا بما يناسبنا، لكن ترضوا علينا لكي ترضوا علينا، وهذا كله يجعلنا منبوذين من أصدقائنا، وإذا سافرنا نصبح محط أنظار الغير، فكيف نرضى الجميع؟ نرضى الجميع يا أخي الحبيب، حفظك الله ورعاك. بالعكس، نحن الحديث دائما عندما ندعو الإنسان إلى اتباع السنة وإلى العناية بالاستقامة، فكما قلنا في أثناء الحديث: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذها كلها. ومن من 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 آداب الإسلام في آداب اللباس وآداب يعني السمت، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف سنته عليه الصلاة والسلام كيف كان يطلق لحيته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يرفع ثوبه، وكيف كان يستخدم المسواك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نحن لو كانت المسألة متروكة ما عندنا مشكلة، احلق كما تشاء والبس كما تشاء، ولكن نحن ندعو فقط إلى التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة له عليه الصلاة والسلام، تقدير له عليه الصلاة والسلام، تعظيم له عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي يظهر المحبة الحقيقية. كيف؟ يعني اليوم كثير من الناس يعني يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ويقيمون حفلات ويخسرون فيها، ترى خسائر ما هي بسيطة، كل هذا بدعوة ماذا؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي في هذا، في اتباعه عليه الصلاة والسلام، في هديه، في سمته، ويترتب على ذلك الكثير من السلوكيات. عندما يترك الإنسان يعني مظهره بالمظهر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ينعكس هذا على أخلاقه، يصبح إذا أصبح ملتحيا يستحي من أشياء كثيرة ما يستطيع يفعلها، يقول: الله أنا ملتحي وما يليق بي أن يفعل ذلك، فيرده اتباعه للسنة عن أشياء ربما تخل بالمروءة أو غير ذلك. وإلا في نهاية المطاف أيها الإخوة، الموحد الذي يوحد الله سبحانه وتعالى ويحافظ على الفرائض ويصلي ويحافظ على الصلاة ولو ارتكب شيء من التقصير فهو حبيبنا وأخونا وخير عند الله من أمثالنا، ولا شك في ذلك، وهذه قضايا بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يركز عليها إلا بعض الأحباب وكذا، لكن في النهاية لا ينبغي أن تكون هذه حاجزا وعرضة بين الإنسان وبين الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية سيبعث كل واحد منا بمفرده، وسيحاسب كل واحد منا بمفرده، وسيقبر كل واحد منا بمفرده، فلينظر كل واحد منا ماذا يريد أن يقابل الله به. سؤال نختم به يقول: ما هي أفضل كتب التفسير؟ هذا سؤال دائما يتكرر وهو صعب، أن أفضل كتاب تفسير يصعب، لكن من أفضلها تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري جامع البيان، تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تفسير السعدي، التفسير الميسر الذي أصدره مجمع الملك فهد، المختصر في التفسير الذي أصدره مركز تفسير. هذه يعني كتب يعني خفيفة وسهلة ومأمونة. ما هو تفسير آية وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ و العمل بهذه الآية وكيفية العمل بهذه الآية. نعم، المقصود بالجاهلون هم الذين يجهلون، وإذا خاطبهم الجاهلون عليهم بأي شيء من أنواع الجهل، كلمة نابية يتكلم بك بها أي شخص عليك، هذا من الجهل. فمن عفا وأصفح، من عفا وأصلح وصفح عن هذا، هذا خلق المسلم، أنه لا يدقق في هذه الصغائر، لا يتوقف عند هذه الأشياء السهلة، لا يتعامل مع الجاهلين بمثل تعاملهم معه، وإنما يعفو ويصفح، يعفو ويصفح. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا فيه سلامة، وفيه خروج من الموقف بهدوء، وفيه محاولة تجاوز المواقف المحرجة بهدوء. وهذه تحصل معنا اليوم، يخش عليك واحد بالسيارة في الطريق، صح، يستفزك، وربما يبصق عليك، وربما يتكلم عليك بكلام جارح، صح، مشها. هذا هو وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا مشهد من المشاهد التي تنطبق عليها الآية. ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن؟ أسهل طريقة لحفظ القرآن هي تخصيص يوم أو تخصيص وقت يومي ومراجعتها المستمرة، لا يوجد أي طريقة أخرى. المراجعة المستمرة للقرآن هي الطريقة المثلى لتثبيت حفظه. ما هي مكانة العالم في الجنة؟ هي مكانة عظيمة لا شك، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل مكانة العالم التي يرفعهم الله سبحانه وتعالى فيها في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. ولعلي أعتذر عن بقية الأسئلة حتى أترك لكم فرصة تذهبون من يريد أن يجدد وضوءه. حفظكم الله جميعا، تقبل الله منكم، ونفعنا الله وإياكم بالعلم، وشكر سعيكم وحضوركم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.